بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بصيام المسافر، وكان مما أخذناه حالات إفطار المسافر، كم له حالات إذا أراد المسافر الفطر. إذا دخل عليه رمضان وهو في السفر، يعني سافر قبل رمضان ودخل عليه رمضان وهو في السفر، فهذا نعم له أن يفطر بلا خلاف بين أهل العلم. صورة ثانية، أن يدخل عليه رمضان وهو مقيم ثم يسافر، قلنا سواء كان سفره أثناء الليل أو النهار ما الحكم فيه؟ ما هو الحاصل فيها كلها؟ له أن يفطر. نعم أحسن، سواء سافر ليلا أو سافر نهارا وهو صائم فله أن يفطر. فإذا نوى وهو مسافر، نوى الصوم في سفره ثم بدأ له أن يفطر، فهل له ذلك؟ حتى لو بدأه وهو مسافر، ما الدليل؟ نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أصبح صائما في السفر ثم أفطر. ثم أخذنا مسألة، لو قدم المسافر أثناء النهار وهو مفطر، هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ انظر معنا في الصورة، إذا قدم وهو مفطر وصل بلده وقد أفطر في السفر، فهل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ لا يلزمه. لماذا؟ نعم، أفطر بعذر صحيح، فإذا زال عذره فلا يلزم الإمساك. بقي عكس هذه المسألة، لو وصل وهو صائم، صام في سفره ثم وصل إلى بلده وهو صائم، هل له أن يفطر؟ لماذا؟ لأنه زال عنه عذر السفر ويعتبر مقيما. نعم أحسن، نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بذلك. مما يتعلق بذلك، بهذه المسائل المتأخرة، إذا قدم المسافر أثناء النهار، قدم إلى بلده أثناء النهار وهو مفطر، فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أو نفاسها واغتسلت، فهل يحل له وطؤها؟ لأنه كما هو معلوم يحرم الوطأ في نهار رمضان للصائم، لكن لو قدم هذا وهو مفطر فصادف أن امرأته أصبحت مفطرة ثم طهرت أثناء النهار، على قول جمهور العلماء الذي سبق معنا أنه الصحيح، أن الذي أفطر بعذر شرعي لا يلزمه أن يمسك بقية يومه، يحل له وطؤها، وهذا القول هو الصحيح، لأنه هو أفطر بعذر شرعي وهو السفر، فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم. وامرأته أفطرت بعذر شرعي وهو الحيض مثلا ثم طهرت في أثناء اليوم، فكلاهما أفطر بعذر شرعي، فلا يمتنع عنه وطؤها بل يحل له ذلك، إنما يمتنع الوطأ في نهار رمضان على الصائم، أما من أفطر بعذر شرعي فيحل له ذلك. مثل هذه المسألة، مسألة لو برئ المريض أثناء النهار وقد أصبح مفطرا وهو مقيم، لكن أصبح مفطرا برئ من مرضه ثم صادف امرأته كذلك يحل له وطؤها. أيضا مما يتعلق بذلك المقيم الذي يريد السفر من الغد، هل له أن يبيت الفطر من الليل؟ بمعنى لا ينوي الصيام. إنسان أراد السفر من اليوم الثاني، معلوم أنه يجوز له الإفطار في سفره، فهل يجوز أن يبيت الفطر من الليل، أي أن ينوي عدم الصيام؟ نقل ابن عبد البر رحمه الله في هذا اتفاق الفقهاء على أن من كان يريد سفرا من اليوم الثاني لا يحل له أن يبيت نية الفطر من اليوم الأول. قال: لأن الفطر أو لأن المسافر لا يكون مسافرا بنية السفر، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في سفره. قالوا: فإذا كان كذلك، إنما يكون مسافرا بالنهوض والخروج في سفره، فلا يجوز له أن ينوي عدم الصيام. هذا أمر. أمر آخر: لأن المسافر قد يعرض له عارض يعيقه عن السفر، الذي يريد السفر قد يعرض له ما يمنعه من السفر، فإنسان نوى السفر قد يصبح في اليوم الثاني يحصل له شيء، يمرض بعض أهله، يحصل شيء في بلده، يحتاج أن يبقى لا يسافر. فإذا كان قد بيت نية الفطر لم ينوى الصيام أفسد صيام يومه. فإذا لا يجوز للمسافر الذي يريد يسافر من اليوم الثاني، لا يجوز له أن ينوي الفطر قبل السفر، وهذا كما سبق باتفاق الفقهاء، وإنما ينوي الفطر إذا بدأ في السفر، له أن ينوي الفطر. أيضا مما يتعلق بذلك لو خرج المسافر فأفطر ثم عاقه عائق فرجع لم يواصل سفره وكان قد أفطر، فهل عليه شيء؟ إنسان مثلا نوى، أو إنسان سافر فخرج من بلده مشى نصف ساعة بسيارته فنزل مكانا فأكل ثم حصل له شيء اضطره أن يرجع إلى بلده ويترك السفر، فهذا ليس عليه شيء، وإنما يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا بإجماع العلماء أنه ليس عليه شيء بإجماع أهل العلم. ولا يلزمه إمساك بقية يومه لأنه أفطر بعذر صحيح شرعي، فلا يلزم أن يمسك ما بقي من اليوم. أيضا مما يتعلق بذلك إذا علم المسافر أنه سيصل بلده نهارا فهل له أن يفطر وهو في السفر؟ إنسان مسافر ويعلم مثلا أنه سيصل بلده الساعة 9 صباحا في أول النهار، فهل له أن يفطر في سفره مع أنه سيصل بلده ويدرك أكثر الوقت في الإقامة؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول في قالوا في هذه الصورة يلزمه الصيام ولا يجوز له أن يفطر. وهذا مذهب الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد أن من علم أنه سيصل بلده نهارا فإنه يلزمه الصيام. قالوا لأنه اجتمع في حقه ما يبيح له الفطر وما يمنع، الذي يبيح السفر والذي يمنع الإقامة، قالوا فيقدم المانع الذي يمنع من الفطر وهو الإقامة. أيضا استدلوا بأثر لعمر رضي الله عنه في إسناده ضعف. القول الثاني قالوا يستحب له الصيام ولا يلزمه، إذا علم أنه سيقدم نهارا فيستحب له أن يصوم لأجل أن يصل بلده وهو صائم ولا يلزمه الصيام، بل صرح بعضهم قال ويكره له الفطر، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. قالوا يستحب له لما سبق في تفضيل الصيام على الإفطار، قال يستحب له لأن هذا في الغالب لا يكون عليه فيه مشقة، وهو أسرع في إبراء الذمة وفي مبادرة للعمل ومراعاة للناس الذين سيقدم عليهم وهم صائمون ومراعاة لحرمة الوقت وهو رمضان إذا كان سيصل في أول النهار ونحوه. قالوا أما كونه لا يجب عليه بل يجوز له الفطر لأنه لا يزال معذورا بالعذر الشرعي وهو السفر، حين دخل عليه الصيام لم يكن شاهدا والله تعالى أوجب الصيام على من هو شاهد، وهذا ليس بشاهد بل هو لا يزال مسافرا، فلا يزال معذورا بعذر السفر فلا يلزمه الصيام. وجاء نحو هذا عن ابن عمر في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح. عن نافع مولى ابن عمر قال ما رأيت عبد الله بن عمر صام في السفر إلا يوما واحدا، ما رأيت عبد الله بن عمر صام في السفر إلا يوما واحدا. ثم قال سأله عن ذلك قال كنت أرى أني سأدخل مكة اليوم، أي توقع هذا، قال كنت أرى أني سأدخل مكة اليوم في أثناء النهار فكرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر، كرهت أن يكون الناس صياما وأنا مفطر. قال وذلك في رمضان. قال فهذا ابن عمر رضي الله عنه استحب ذلك، كره أن يقدم على أناس صائمين وهو مفطر. وعلى كل فنقول في هذه المسألة مثل ما قلنا في مسألة التفضيل بين الصيام والإفطار، إن كان لا يشق عليه فالأفضل أنه يصبح صائما، وهنا يتأكد ذلك، إن كان لا يشق عليه مثلا بقي إلى بلده ساعة أو ساعتان فالأفضل أن يصبح صائما، وإن كان يشق عليه إمساك هذا الوقت فالأفضل أن يفطر حتى لو كان سيقدم أول النهار، لكن يشق عليه الصيام الأفضل أنه يفطر، على حسب ما تقدم في مسألة التفضيل بين الصيام والإفطار. أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل مسألة صيام المسافر في رمضان عن غير رمضان، مرت معنا هذه المسألة في المريض، مريض معذور له أن يفطر، هل له أن يصوم غير رمضان؟ هذا المسافر هل له أن يصوم في رمضان غير رمضان؟ يقول ما دام أن لي عذرا في الفطر سأفطر أو لا أصوم من رمضان، لكن سأصوم تطوعا أو سأصوم كفارة، فهل له ذلك؟ جمهور العلماء أنه لا يجوز له ذلك، هم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا لا يجوز أن يصوم في رمضان غير رمضان، ولو نوى أن يصوم في رمضان غير رمضان لم يصح صيامه ذلك لا عن رمضان ولا عن غيره. لما سبق قالوا لأن شهر رمضان وقته مضيق لا يسع لصيام غيره، فإما أن يفعله فيه أن يفعل رمضان فيه، وإما أن يترخص بالرخصة يترك ولا يصوم غيره. قالوا أيضا لأن الفطر رخصة وتيسير له، فإن لم يأخذ بالرخصة ويترخص بها وهي السفر الفطر في السفر فيلزمه الأصل، يلزمه أن يعود إلى الأصل وهو الصيام، وهذا قول أكثر أهل العلم. خالف في هذه المسألة أبو حنيفة مع أنه في مسألة الصيام وافق الجمهور، قال لا يجوز للمريض أن يصوم غير رمضان، لكن هنا خالف فقال يجوز أن يصوم في رمضان صياما واجبا ولا يجوز أن يصوم تطوعا. صيام واجب كالكفارة كالنذر كالقضاء، وأما الصيام التطوع فليس له أن يصوم تطوعا في رمضان. وخالف في هذا أيضا الظاهرية فقالوا يجوز أن يصوم كل صيام، يجوز أن يصوم صوما واجبا ككفارة ونذر أو تطوعا. والعجيب عند الظاهرية، هل يجوز أن يصوم عن رمضان في السفر أو يحرم عليه؟ عندهم هل يقولون يجوز صيام رمضان في رمضان؟ يجب عندهم ماذا؟ الفطر. قالوا لا يجوز صيام رمضان لأن الله قال عدة من أيام أخر، لكن لو صام تطوع يجوز. وهذا من العجب الذي أوقعهم فيه الجمود على الظاهر، فهم قالوا يجوز أن يصوم ما شاء في السفر في رمضان إلا رمضان، لا يجوز أن ينوي رمضان لأن عندهم واجب أن يفطر المسافر، إلا إذا أراد الصيام غير رمضان قالوا يجوز له. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة ابتداء الفطر للمسافر، إذا سافر المسافر متى يبتدئ الفطر؟ ما هو الحد الذي إذا خرج إليه جاز له أن يفطر؟ أكثر العلماء على أن المسافر إذا بدأ في السفر لا يجوز له الفطر حتى يجاوز بيوت بلده، فإذا جاوز بيوت بلده وخرج من بين بنيانها جاز له الفطر. أما ما دام في بلده ولا يزال في بنيانه فلا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من بلده المعروف. قد يقول قال لو كان البلد كبيرا واتصل بنيانه بعض ببعض، مثلا بعض المدن الآن تمشي فيها ساعة وبنيانها متصل، لا يزال بنيانها متصلا، المراد حتى يجاوز ويخلف المكان الذي هو فيه، المكان الذي هو فيه، المنطقة التي هو فيها. فمعروف البلاد حتى وإن اتصل بنيانها لكنها مناطق مختلفة. فجمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يفطر حتى يخلف بيوت بلده وراء ظهره، فإذا جاوزها وخلفها جاز له أن يفطر حتى لو كان يراها، يجوز له ما دام قد جاوزها يجوز. قد تكون مثلا بلدته في مكان مرتفع ولو جاوزها بمسافة بعيدة لا يزال يراها، فلا عبرة بذلك، العبرة بأنه جاوزها. فإذا جاوزها حل له أن يفطر، أما قبل مجاوزتها فلا يجوز. واستدلوا بالآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قالوا ما دام في بلده لم يجاوز بيوته فهو شاهد أي مقيم فلا يحل له الفطر. القول الثاني قالوا يفطر الذي قد عزم على السفر ولو أراد في بيته، إذا كان قد تهيأ للسفر وتجهز له فله أن يفطر ولو في بيته، ولو لم يخرج من بيته ولا من قريته. وهذا قول الحسن البصري وبنحوه قال عطاء ابن أبي رباح، وهو قول إسحاق بن راهوية. واستدلوا بما أخرجه الترمذي من حديث محمد بن كعب قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت له راحلته، أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، دعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، أي هذا سنة؟ قال سنة، ثم ركب. وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، ولذا اعتمد عليه الإمام الألباني رحمه الله وقال بهذا القول صححه وألف فيه رسالة، وقال بهذا القول أن المسافر إذا أراد السفر له أن يفطر ولو في بيته. وقالوا الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم عامة مخصوصة بهذا الحديث، خصت بهذا الحديث، والراجح هو القول الأول. وأما هذا الحديث فإنه قد ورد بلفظ آخر، قال محمد بن كعب فقلت لأنس سنة، قال ليس سنة أو ليست سنة، أي إنما فعله أنس اجتهاد منه. وقد صحح هذه الرواية أبو حاتم الرازي في العلل لولده، رواية من رواه ليس بسنة، إذن فهذا من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد خالفه صحابة آخرون كانوا لا يفطرون إلا إذا جاوزوا. وأيضا هو ظاهر القرآن، فالله تعالى أوجب على الشاهد أي الذي ليس مسافر أن يصوم، فكيف يفطر هذا وهو لا يزال شاهدا في بيته؟ إضافة إلى ذلك أنه قد يعرض له ما يمنعه السفر، قد يعرض له ما يمنعه السفر فيكون قد أفطر في الحضر. ولا تكفي النية، وسبق معنا كلام ابن عبد البر أنه نقل اتفاق الفقهاء أن الحكم يتعلق بالنهوض إلى السفر وبالعمل لا بنية السفر، فهذا لا تكفي هذه النية حتى يفطر فيه، حتى وصف ابن عبد البر رحمه الله قول الحسن بأنه شاذ. قال ابن عبد البر رحمه الله قال وقول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر. قول الفطر في الحضر لا يدل عليه النظر أي القياس الصحيح، ولا الآثار أي الأدلة. إضافة إلى ذلك أنه قد روي عن الحسن البصري خلاف قوله هذا بما يوافق قول الجمهور. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب، وهي خاتمة هذه المسائل التي سنذكرها في باب السفر، مسألة مديم السفر. مديم السفر مثل المكاري أي صاحب الأجرة الذي يؤجر سيارته أو راحلته لنقل الركاب أو نقل البضائع، مثله البريد الذي يعمل في مصالح المسلمين ونقل رسائلهم وما يحتاجونه، مثله الملاح الذي يكون على السفينة، مثله التاجر الجلاب الذي يكون مديما للسفر. فهل لهؤلاء أن يفطروا؟ هؤلاء لهم صورتان كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال إن كان لهم مكان يأوون إليه في البلد، إن كان له بلد يأوي إليه، هو مثلا ملاح في سفينة لكن له بلد فيه أهله يأوي إليه، هو صاحب أجرة لكن له بلد، إن كان له بلد يأوي إليه قال فيجوز له الفطر لأنه يعتبر مسافرا، يجوز له الفطر وإن كان يسافر دائما ثم يقضي أيام أخرى. وأما إن لم يكن له بلد يأوي إليه كأن يكون الملاح في السفينة معه أهله وزوجته وأولاده ومصالحه يسكن فيها، قال فهذا حكمه حكم المقيم، لأنه على هذا الحال إذا أفطر سيضيع الفريضة، إذا كانت مصالحه كلها معه في سفره في ذهابه وإيابه معناه أنه صار في حكم المقيم، بيته وأهله ومصالحه يأوي إليها معه، هذا مقيم. وأما إن كان له بلد يأوي إليه فله أن يفطر. بقي ما هو الأفضل له؟ الأفضل له أنه إن كان أيسر عليه يصوم، لأن الذي يديم السفر قد لا يجد فرصة للقضاء، فإذا لم يصم مع الناس والناس كلهم صيام المسلمون صائمون فصيامه بعد ذلك لوحده أشق عليه. فإذا كان هذا كذلك ولم يشق عليه الصيام فالأولى أنه يصوم في السفر حتى يكون ذلك أيسر عليه. وبهذا تم ما أردنا ذكره في هذا الشرط الذي هو الشرط الأخير من شروط الصيام، وهو الإقامة، ألا يكون مسافرا. ثم يليه إن شاء الله فصل أو باب في آداب ومستحبات الصيام إن شاء الله. أخ ذكر فائدة في موافقة حديث أنس، فلقد وافقه صحابي آخر ذكر هذا، وهو الفطر في البيت قبل أن يخرج، وأن هذا من السنة، نقرأه عن كتاب الشيخ الألباني رحمه الله. إن شاء الله يراجع هذا إلى الدرس الآتي، راجعون أتيب إن شاء الله. أخ يقول صائم متطوع مقيم وجد مشقة قليلة، هل له أن يفطر أم يواصل؟ أما المتطوع يفطر متى شاء ولو لم يجد مشقة، والمتطوع أمير نفسه. أخي يقول مصحف التسبيع لو يجعل فيه إشارات إلى التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام لمن أراد أن يختم القرآن في شهر، هو قد طبع المصحف بدون هذه الإشارات لكن كان يصعب فعلها، ربما يحتاج تغيير كثير، ولكن جعل فيه إشارات إلى 7 الأحزاب فقط، وهذا يكون معه الكتاب، يستعين الإنسان بالكتاب الذي طبع. هو قد طبع معه الكتاب بجانبه، بجانب المصحف ليس مع المصحف، حيث يكون كل مصحف مع كتاب من كتاب التسبيح في غلاف، أي مختصر من التسبيح ليس الأصل الذي قرأناه، فيستعين بما في الكتاب. وهي تأخرت المصاحف، جهزت وحملت لكن لم تحمل في باخرة بعد، فيتأخر شحنها لمدة. كنت أظن أنها قد حملت فقالوا جهزوها في الحاوية وإلى الآن ما أخذتها الباخرة، فربما لا تصل إلا بعد رمضان، تحتاج في البحر أكثر من شهر. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.